أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الدرس الثاني: البحث عن الدين. دوافع البحث. المصنف حفظه الله في هذا الدرس يريد أن يبين لنا أنه ما هي الدوافع التي تدفع الإنسان لأن يبحث عن الدين وعن حقيقة وجود الله، وأنه خالق للكون، وهل لهذا الكون خالق، وهل أنه أرسل أنبياء، إلى غيره من العقائد الدينية. ما هو الدافع، ما هو الأمر الذي يدفع الإنسان لأن يبحث عن الأمور الدينية؟ هنا المصنف يذكر مجموعة من الدوافع. اثنان من هذه الدوافع دوافع فطرية. شنو يعني فطرية؟ الآن الأمور التي يدركها الإنسان، الإنسان يدرك مجموعة من الأمور. هذه الأمور على نحوين، نوعين: نوع من المدركات يدركه الإنسان من خلال احتكاكه بالخارج، من خلال احتكاكه بالخارج يدرك مجموعة من العلوم. فالآن الإنسان من خلال احتكاكه بالخارج أدرك قوانين الفيزياء، أدرك قوانين الكيمياء، أدرك العلوم المختصة بالفلك، إلى آخره من العلوم التي يكتسبها الإنسان من الخارج. هذا نوع من المدركات اللي هو متعارف، بحيث أنه الإنسان إذا ما يحتك بالخارج وما يهتم بتحصيل هذه العلوم لا تحصل لديه. وهناك نوع آخر من المدركات يدركها الإنسان لا باحتكاكه من الخارج، وإنما هذه نابعة من ذاته. هذه الأمور، هذه المدركات مركوزة في فطرته، في فطرة الإنسان. علماء النفس قسموا هذه المدركات اللي هي مركوزة في النفس، اللي شنو نعبر عنها؟ عبر عنها إدراكات فطرية. فطرية يعني بخلقة الإنسان، بجبلة الإنسان، هذه موجودة، هذه الإدراكات. فما يحتاج إلا شنو؟ إلا أنه يحتك بالخارج، وإنما هو بذاته. يعني هذه الأمور ما تحتاج إلى تعلم، وإنما موجودة في ذاته. قسم علماء النفس هذه المدركات الفطرية اللي هي موجودة في خلقة الإنسان إلى أربعة أنواع من المدركات. النوع الأول هو حب الاستطلاع، فكل إنسان مركوز في نفسه حب الاستطلاع، ولهذا أنه كل شيء مخفي عن الإنسان دائما الإنسان يحاول استطلاعه. نشوف أنه هاي القضية مو بالتعلم، وإنما الأطفال قبل لا يعلمهم شخص، قبل لا يتكلم وياهم، يشوفوا أنه دائما يحاول أنه يستطلع. فشوف أول طريقة الاستطلاع، يستطلع عن طريق الفم مالته. فشوف أي شيء لزمه وين يخلي؟ الفم مالته. ليش يخلي بالفم؟ يريد يستطلع، يريد يشوف، يعرف عن طريق الفم. إذن هذا الدافع، هذا مو بالتعلم، ما يحتاج أنه واحد يعلم الإنسان أنه ويغرس فيه حب الاستطلاع، وإنما هذا الدافع موجود في جبلة الإنسان. هذا الدافع الأول من الدوافع الفطرية. الدافع الثاني من الدوافع الفطرية، من الأمور الفطرية والإدراكات الفطرية، هو حب الخير. فالإنسان بفطرته بخلقته يحب فعل الخير، ولهذا نشوف الناس أنه حتى اللي هو ما يفعل الخير ولكنه يفرح عندما يوصف بأنه فاعل للخير، يفرح. يعني مثلا الكرم مثلا والإنفاق خير، حتى لو كان الإنسان بخيل وقالوا عنه كريم يفرح لو لا يفرح. ليش يفرح؟ معنى أنه في جبلته في خلقته هو محب لمن؟ للبذل، محب للعطاء، محب للمساعدة، محب كذا. نعم بعدين ممكن أنه هاي الفطرة شنو تشوبها بعض الأمور وتركدها. فإذا حب الخير والتعرف على الخير، أنه هذا أمر خير، هذا ليس بخير، هذه الأمور موجودة وين؟ في فطرة الإنسان. هذا النوع الثاني من الإدراكات الفطرية. النوع الثالث من الإدراكات الفطرية هو التعرف على الجمال. هذا التعرف على الجمال شيء ما يحتاج أنه الإنسان يعلموه أنه شنو الجمال، وإنما الإنسان يدرك الجمال بفطرته بغريزته. حتى لو إنسان ما متعلم ما دارس ما كذا، ولكن منشوف الطبيعة جميلة، مو طبيعة منسقة وكذا يوصفها بأنها جميلة، فإذا هو يدرك الجمال. من يسمع أصوات متناسقة يوصفها بأنها جميلة، يشوف لوحة فنية يوصفها بأنها جميلة، يشوف أنه مثلا تمثال منحوت بطريقة مرتبة ومنسقة أيضا يوصفها بالجمال. إذن قضية الجمال والتعرف على الجمال من الأمور الفطرية، ما تحتاج إلى تعلم، ما تحتاج إلى أنه يحتك بالخارج يروح إلى مدرسة يعلمونه شنو الجمال. لا، الجمال مركوز في داخل الإنسان، فهو يتعرف على الجمال من خلال فطرته. هذا الإدراك الفطري الرابع، وهو إدراك الجمال الثالث عفوا. الإدراك الرابع هو الشعور الديني، أنه الإنسان لديه شعور بارتباط هذا العالم بعالم آخر، وأن هناك خالق لهذا الكون وإلى آخره من الاعتقادات الدينية. هذا الشعور أيضا من الأمور الفطرية عند الإنسان. المصنف استدل بنوعين من هذه الإدراكات الفطرية واعتبرها دوافع تدفع الإنسان للبحث عن الدين، للبحث عن حقيقة وجود خالق أو عدم وجود الخالق. الإدراكان هما حب الاستطلاع والشعور الديني، حب الاستطلاع والشعور الديني. أما حب الاستطلاع فقلنا أنه الإنسان بفطرته بخلقته الله سبحانه وتعالى خلقه بهذه الطريقة، خلقه محبا للاطلاع، يحب أنه يطلع على الأشياء. وقلنا أنه دليل على هذا أنه شنو؟ أنه الأطفال لم يعلمهم أحد، ولا أنه هم خايفين من شيء حتى نقول أنه يستطلعون حتى يزيلون الخوف. لا لا، يستطلع لكي شنو؟ يشبع رغبة الاستطلاع في داخله. ولعلهم من هنا قالوا أنه كل ممنوع مرغوب، إذا منعوا فرد شيء الناس تصير شنو؟ رغبتها في هذا، لأن تريد تستطلع، ليش منعوا؟ أكيد أكو فرد الشيء. أكو بعض الأمور بسيطة كانت، بس من كانت ممنوعة الناس هواي متعلقة بيها، افسح لهم المجال عرفوها بعد ما تركوها بعد ما يستطلعوا. إذن الإنسان في خلقته هو محب للاستطلاع ومحب للتعرف على الأشياء. فإذا تأمل تخطر على ذهنه مجموعة من الأفكار، مجموعة من التساؤلات. طبعا من هنا أنه نشوف أنه من المناسب جدا، من المهم جدا، أنه الإنسان ما يخلي جدول اليومي مزدحم بطريقة تجعل من عنده شنو، أنه مثل الآلة، آلة 24 ساعة من عمل إلى عمل إلى عمل إلى نوم إلى كذا، يصير آلة. إذا صار آلة بعد ما عنده وقت شنو يتأمل يفكر. ولهذا احنا مر عندنا حديث يقول انه شنو، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. تفكر ساعة، لأنه مرة إنسان من يتأمل يفكر مو يتوصل إلى أمور مهمة جدا ما يتوصل لها بغيرها. فالتأمل والخلو بالنفس ضروري جدا للإنسان. فالإنسان عندما يتأمل ترد على ذهنه مجموعة كبيرة من الأسئلة. فمثلا من هذه الأسئلة أنه يطالع هو يشوف أنه الكون مليء بالماديات، فيتساءل أنه اللي موجود الموجودات كلها بس مادية، فقط مادية، لو أكو أمور غير مادية. فإذا يتأمل بهذه القضية أنه أكو أمور غير مادية، لو بس الأشياء اللي المادية، المادية شنو اللي هي نطالها بالحواس الخمسة، الشيء اللي نشوفه بالعين، اللي نشمه بالشم، واللي نسمعه، واللي نتذوقه، اللي نلمسه، بس هذين اللي موجودات في العالم. لو أكو أمور أخرى غير مادية، غير محسوسة، غير ملموسة، هذا السؤال إذا الإنسان يتأمل يطرق هذا، يطرق ذهنه. خب إذا توصل مثلا أنه ممكن أنه أكو أمور غير مادية موجودة في الكون، فهنا هذه الأمور غير مادية شنو علاقتها بعالمنا المادي؟ شنو التأثير؟ أكو ارتباط وأكو تأثير؟ يعني واحد هذا العالم المادي والعالم اللامادي، الموجودات المادية والموجودات اللامادية، أكو انفصال بيناتها؟ لو أكو تأثير واحد يأثر بالثاني، هذا الذهن يسأل، يسأل. خب إذا أكو تأثير من الأقوى، تأثير الماديات باللاماديات أقوى، لو تأثير اللاماديات بالماديات هو الأقوى. ثم أنه هذا العالم المادي من اللي أوجده؟ هل اللي أوجده موجود مادي؟ لو اللي أوجده من عالم اللامادة، من الأمور اللي إحنا ما نحس بيها، زين هذا العالم موجود، هذا العالم موجود بهذا التناسق، هذا موجود عبث يعني بدون هدف؟ لو لا إله هدف، الآن إحنا بنشوف لنا فد بناية ضخمة ولطيفة مرتبة مو، أول شيء نسأل عنها شنو، هاي البناية مال شنو، بناية مال شنو، مدرسة هاي شنو، قصر مؤتمرات، دائرة مال حكومة مو، يعني شنو نسأل عن السبب انه هاي البناية لابد اكو لها فد شنو هدف غرض من وجودها. زين اذا كانت البناية لابد ان يكون لها غرض من وجودها، هذا الكون بموجوداته هاي الضخمة وهذا الكون الفسيح، إلى هدف لو ما إلى هدف، لو أنه موجود عبث. هاي أسئلة تطرق ذهن الإنسان. هاي الأسئلة كثرتها راح تدفع الإنسان للبحث عن إجابات، والبحث عن الإجابات هو حقيقة شنو؟ بحث عن الدين، لأنه هذه الإجابات هي شنو؟ هي العقائد الدينية. فراح تدفع الإنسان أن يبحث عن الدين، أنه هل هناك خالق للكون أو ليس هناك خالق، وهذا الخالق كلف الناس أو لم يكلفهم، وإذا كلفهم شنو المطلوب من عندهم؟ زين، الناس مدعين هواية، هذا يدعي أنه هو مرسل من قبل الله، ذاك يدعي أنه مرسل من قبل الله، كذا، من الصحيح بيهم؟ هذه كل هالأسئلة راح تدفع لأن يبحث في القواعد الدينية والعقائد الدينية، فيبحث عن وجود الله، ويبحث عن وحدانية الله، ويبحث عن الدين الحق، لأنه هو راح يلقى كثير من الأديان تدعي أنها شنو؟ مرسلة من قبل الخالق. فلابد هذا نفس حب الاستطلاع مالته راح يدفعه لأن يبحث عن الدين الحق. ولهذا كثير من الناس نشوفهم من الناس اللي اعتنقوا الإسلام، ناس دافعهم حب الاستطلاع، بدأوا يبحثون بالأديان، مختلف الأديان بحثوا بها، فإلى أن توصلهم شنو؟ البحث مالتهم إلى الدين الحق. طبعا احنا ما ندعي انه كل من بحث في الدين توصل الى الدين الحق، له هاي تعتمد شنو؟ على قوة ادراكاته وصحة الادلة اللي يستدل بها، وهاي الادلة متنوعة، اكو من عندها بسيطة، اكو من عندها معقدة، اكو من عندها صحيحة، اكو من عندها فاسدة. ولهذا هذا الشعور موجود عند الجميع، بس مو كل الجميع معناه انه يوصلون الى الطريق الصحيح. بس احنا ايش قاعد نقول؟ نقول انه ما هو الدافع الذي يدفع الانسان للتفكير بالدين وفي العقائد الدينية. اذا الدافع الاول للبحث عن الدين هو حب الاستطلاع. ولهذا قال المصنف، قال: من الخصائص النفسية للانسان الدافع الفطري والغريزي لمعرفة الحقائق والاطلاع على الواقعيات التي تظهر لكل إنسان منذ بداية طفولته. الواقعيات هذه الموجودات اللي نحس بها بحواسنا الخمسة حتى نهاية عمره. إذن هذا الغريزة، غريزة حب الاستطلاع، مركوزة في الإنسان شنو؟ على طول حياته، من بداية طفولته إلى أن ينتهي. وهذا الدافع، ولهذا ينقلون انه شنو، يقول انه واحد كان يحتضر، اكو واحد يم جنبه سأله، قال له: ما هو حساب كذا نوع من الحساب؟ قال له: انت راح تموت، شو تسوي بالحساب؟ قال له: اموت وانا اعرفه خير من اموت وانا لا اعرفه. يعني حب الاستطلاع موجود حتى في اللحظات الاخيره. قال: وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة الذي يعبر عنه أحيانا حب الاستطلاع، يمكن له أن يدفع الإنسان إلى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل التي طرحت باسم الدين. هذا هو وين عايش؟ مجتمع، مسائل الدين مطروحة بالمجتمع، فهذا من يسمع أنه أكو ناس تدعي وجود الله، أكو ناس تدعي أنها مرسلة من قبل الله، تدعي أكو تكاليف، هذا حب الاستطلاع يدفعه انه يروح يتأكد من هذا الكلام لو لا؟ بلي، يقول هذا حب الاستطلاع يخليه يدفعه. ولهذا ذول اللي بحثوا بالأديان هذا شنو؟ لأنه شافوا أديان وادعاءات مختلفة، فحب الفضول وحب الاستطلاع دفعهم للبحث فيها. قال: ومحاولة البحث عن الدين الحق، ومن هذه القضايا، يعني من هذه الأسئلة التي ترد على ذهن الإنسان، هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير مادي للغيب؟ لو لا، لو الموجودات هي فقط الموجودات المادية، شوف حسب نتيجة الجواب عن هذا السؤال يتحدد موقفه. يكسر المادي لو يصير شنو؟ من غير مادي، من الإلهيين. وإذا كان له وجود، يعني إذا كان هناك وجود غير محسوس متحقق، فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس؟ لو ماكو علاقة، لو أنه كل واحد في عالم منفصل عن الثاني، ما يأثر واحد بالثاني. قال فهل هناك موجود غير محسوس؟ وإذا كانت هناك علاقة، فهل هناك موجود غير محسوس خالق للعالم المادي؟ يعني هذا العالم المادي منو اللي خلقه؟ هل خلقه موجود مادي؟ طبيعة هي اللي خلقت هذا العالم؟ لو اللي خلقه موجود غير مادي مجرد، هل ينحصر ويتحدد وجود الإنسان بهذا البدن المادي؟ قال كإنسان هذا وجودي هو فقط وجود هذا الجسد، يعني حقيقتي هي هاي الجسد؟ لو أكو شيء آخر غير هذا الجسد هو حقيقة الإنسان؟ ويبدأ التفكير الفلسفي عنده. قال وهل تتحدد حياته بهذه الحياة الدنيوية؟ يعدم، يعني حال حال هذا الكتاب، هذا الكتاب هسه موجود، إذا حرقته عدم ته بعد راح. الإنسان هم هيجي إذا مات خلاص؟ لو لا، لو أكو حياة أخرى، ها فهنا أكو ناس يقولون أكو حياة أخرى، أهل الأديان يقولون حياة أخرى، فهذا حب الاستطلاع يدفع أنه يبحث عن صحة ادعائهم. لو ما يدفع يدفع. وإذا كانت هناك حياة أخرى، فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية؟ وإذا وجدت العلاقة بين الحياتين الدنيا والآخرة، فما هي الظواهر الدنيوية التي لها تأثير في الأمور الأخروية؟ يعني أكو تأثير متبادل، فالأمور الدنيوية كيف تؤثر بالأمور الأخروية، والأمور الأخروية كيف تؤثر بالأمور الدنيوية؟ وما هو السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة؟ هذه الحياة مو معقولة أنها مخلوقة عبثا، فلابد أنه أكو فد نظام صحيح، نظام لابد أنه يتبعه البشر في هذه الحياة. ما هو هذا النظام؟ أي أنظمة؟ ذول الإلهيين يقولون أنه لازم تتبع الأديان، وذول الماديين يقولون لا ما تتبع هاي الأديان، تتبع نظريات أخرى. فهنا أنا أعد ادعاءات متعددة، من الادعاء الصحيح؟ فراح يدفع أنه يبحث من الصحيح، الماديين الإلهيين؟ إذا الماديين يبحث من هم الماركسيين صحيحين، الرأسماليين من هم الليبراليين ياهو، وإذا الإلهيين من الإلهيين الصحيح؟ المسلمين، مسيحيين، اليهود، بوذيين، كذا، من هم؟ قال النظام الذي يكفل سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وأخيرا ما هو هذا النظام؟ إذن فغريزة حب الاستطلاع تمثل الدافع الأول الذي يدفع الإنسان للبحث عن كل المسائل والقضايا، ومن جملتها المسائل الدينية ومعرفة الدين الحق. فهذا أول دافع يدفع الإنسان للبحث عن الدين. الدافع الثاني الذي يدفع الإنسان للبحث عن الدين أنه الإنسان بطبيعته هو محب لتحصيل المنافع ودرء المفاسد عن نفسه. هاي قضية موجودة في نفس الإنسان. فإذا كل ما يقرب الإنسان إلى المنافع الدنيوية والحصول على الرخاء وعلى المتعة وعلى الراحة يسعى الإنسان لتحصيله، وكل ما يدفع عن الإنسان الضرر والشرور يسعى الإنسان لتحصيله لكي يدفع تلك الأضرار والشرور. فلو أن الإنسان فهم أن الدين يحقق له هذه المصلحة، يحقق له المصالح وفي نفس الوقت يدفع عنه مفاسد. فهل يكون هذا الدافع للبحث في الدين أو لا؟ شلون الدين يحقق له مصالح؟ لاحظ أنه الآن مثلا خلينا نأخذ مثلا مجال التجارة. التجارة من المجالات اللي تحقق مصالح للإنسان، تحقق له مكاسب مادية للإنسان. نشوف الدين ينفع في التجارة لو ما ينفع؟ ينفع بالرخاء الاقتصادي لو ما ينفع؟ بل ينفع. ليش؟ لأنه الدين يدفع الاستغلال، الدين يرفض الاستغلال، الدين يحترم عمل الإنسان، لا يجوز الاعتداء على ملكية الآخرين، يقدس العمل ويعطيه منزلة العبادة. إذن هذا الدين يوفر لي شنو؟ يوفر لي طريق للنشاط الاقتصادي، لأنه الدين عمل. الدين ما يوديني شنو أنام وأترك العمل وأترك الشغل، لا، الدين ينشط وفي نفس الوقت يبعد وهمات جذب المنافع وبعد المفاسد. المفاسد هذا الناس لو صار عندها واعز ديني بعد يسرق، يغش، يحتكر، يتجاوز على حقوق الآخرين، لا، هذا كلهن يوفرهن الدين. إذن الدين مثل ما أنه يوفر أسباب حصول الثروة والرخاء الاقتصادي، كذلك شو يوفر لي؟ يوفر لي أسباب الأمن الاقتصادي، يوفر لي أسباب الأمن المجتمعي. فالإنسان إذا ما عنده أمن مجتمعي ما ممكن أنه يرتقي بالجانب الاقتصادي، وهكذا في باقي الجوانب. فالدين مثلا يحث على العلم والتعلم، والعلم والتعلم من الأمور اللي شنو ترتقي بالإنسان. فلو تتبعنا الدين في كل جزئياته تجد أن الدين يوفر أسباب راحة الإنسان وسعادته في الدنيا فضلا عن رخائه وسعادته في الآخرة. الدين مو بس شنو شغل آخرة، لا، الدين للدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى من حبه وعطفه ولطفه أوجد الدين. ليش؟ لأنه النظام الأمثل الذي إذا سار عليكم السلام ورحمة الله، إذا سار عليه الإنسان فلا بد أن يصل إلى المراتب الذروة والعليا في الرخاء الدين الدنيوي والآخروي. إذن إذا الإنسان عرف أنه الدين يوفر له هذه المصالح ويبعد عنه تلك المفاسد، لأنه ينمي الأخلاق، ينمي الخوف من الله، ينمي الوازع النفسي. انت ما تقدر انه تخلي لك شرطي على كل واحد على مود ما يغش وما يسرق وما يكذب وما كذا، ولكن اذا انت من تخلق من عدة انسان متدين هو نفسه الرقيب يكون رقيبا داخليا، لانه يدري انه اكو حساب واكو عقاب. بعض الناس تستثقل هذا الطريق، تقول لك انا هسه البحث الديني والمسائل الدينية طويلة ومعقدة، انا اشكو على الدين، انا بدي احصل المصالح ودفع المفاسد، انا اروح على الطريق المختصر الاسرع الاقصر. فيروح على الامور المادية، يعني مثلا هاي العلوم الاعتيادية وكذا، جيد، الدين ما متقاطع وياها، ولكن هذا الهروب غير مبرر. فقال الدافع الثاني الذي يشدد من رغبة الإنسان، يشدد يعني بالإضافة إلى حب الاستطلاع، من رغبة الإنسان في معرفة الحقائق، أن إرضاء سائر الحاجات التي يتعلق كل منها بدافع أو أكثر من الدوافع الفطرية غير حب الاستطلاع وإشباعها لا يتحقق إلا بالحصول على معلومات ومدركات معينة. فالإنسان إذا ما صار عنده معلومات بالفيزياء، معلومات بالكيمياء، معلومات بالطب وبالهندسة وكذا، يحصل المنافع اللي متوخات؟ لا، ما يحصلها. إذن المنافع مالته ودفع المفاسد متوقفة على الحصول على معلومات. فالتوفر على النعم والمصالح المادية الدنيوية المختلفة متوقف على بذل الجهود العلمية وتقدم العلوم التجريبية، يساعد الإنسان كثيرا على إرضاء حاجاته. فإن أمكن للدين أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته، فإذا اقتنع الإنسان أنه الدين شنو يوفر له الحاجات المطلوبة اللي هو يريدها، وتوفير المنافع والمصالح التي ينشدها، والأمن من المضار والأخطار التي تهدده، فسيكون الدين من المجالات التي ينشدها الإنسان. ليش؟ حتى يحصل تلك المصالح ويدفع تلك الأخطار. وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر والخطر دافعا آخر للبحث عن الدين. ولكن بما أن المعلومات في هذا المجال، يعني في المجال الديني، كثيرة جدا، ولا تتوفر الشروط والظروف الكافية لمعرفة الحقائق كلها، فمن الممكن للإنسان أن يختار لبحثه مسائل وقضايا أيسر علاجا، ويدور في طريقة سهلة وأكثرها إحساسا بنتائجها الملموسة، وأقرب طريقا في الوصول إلى أهدافه المنشودة. يقول أنا أروح أدرس 4 سنوات، بل راح أروح أدرس 4 سنوات بالكلية، مو أنا راح أتخرج أحصل على وظيفة تعيشني طول حياتي. أنا شكو رايح للدراسة الدينية وهي تحتاج لها 20 سنة يدرس هذا، وهذه 4 سنوات تجيني الأمور ملموسة، راتب ومنصب وكذا، وهذا 20 سنة تتأخر.
ها شو اسمه؟ والله كلية تحصل تعيين، هاي شو تحصل؟
دائما الصراحة يرد على هاي الشبهة. قال وأقرب طريقا في الوصول إلى أهدافه المنشودة، وأن يتجنب البحث عن المسائل الدينية باعتقاد أنها معقدة ويصعب علاجها، أو أنها تفتقد النتائج العملية الملموسة. ومن هنا يعني بسبب هذا الاعتقاد وهذه هذا شنو الاعتقاد الخاطئ والشبهة، طبعا هاي شبهة، ليش؟ خب احنا الدراسة الدينية، خب مو كل واحد يدرس دراسة دينية يريد لازم يوصل إلى مرحلة الاجتهاد. لا، دراسة دينية مستويات، مثل ما أنه الدراسة المادية الأخرى لها مستويات، لو لا بل لها مستويات. هماتين خوبية، مو البكالوريوس هي نهاية العالم، هماتين وراها ماجستير، وراها دكتورة، والدكتورة وراها درجات علمية أخرى، وهكذا وراها بحوث، وراها استمرارية، مو؟ فهذا اعتقاد خاطئ أنه الدراسة الدينية طويلة الأمد ومتعبة ومعقدة وكذا، بينما الدراسات الأخرى سهلة. ليش الدراسات الأخرى سهلة؟ شنو وجه السهولة بها؟ قال ومن هنا لابد أن نوضح بأن للمسائل الدينية أهمية خاصة، بل إن البحث عن أي موضوع آخر لا يملك القيمة والأهمية التي يملكها البحث عن المواضيع الدينية. إذن بيان أهمية البحث في المسائل الدينية ضروري جدا لدفع هذا التوهم، وإلا الإنسان يعتقد أنه باقي الدراسات أكثر نفعا وأكثر جدوى من الدراسة الدينية، رغم أنه شنو؟ رغم أقل وقت وأكثر نفعا، رغم أنه هذا إذا حسبناها بحسابات النفع، فالدراسة الدينية نفعها دنيوي وأخروي، ثم أنه هذه الدنيا عندما تقاس بالآخرة شنو قيمة الدنيا بالآخرة، غير أنه الدين بنفسه ما يجعل قطيعة بين شنو بين الإنسان والعلم، بالعكس الدين أوجب طلب العلم. فالآن الحديث يقول اطلب العلم ولو في الصين. بالصين شكوا فقه له عقائد، شكوا بالصين
منطقة بعيدة
لا إذن هنا الدين يحث على طلب العلم بصورة عامة، كل مجالات اللي يحتاجها الإنسان للعلم يحث عليه، كل طلب للعلم بمصلحة للإنسان ونفع للإنسان فهو طلب للعلم وهو مقدر وثمين عند الله سبحانه وتعالى على قيمته. احنا ما ندعي انه فقط الدراسة الدينية اللي هي شنو لها ثوابها ولها قيمتها، خير الناس من نفع الناس، بس احنا شنو نقول؟ نقول لابد انه هذا الانسان اللي تقدم وصل الى مرحلة بروفيسور بالفيزياء، ليش في مرحلة العقائد مالته بعد طفل؟ ليش؟ ليش في مرحلة الفقه مالته بعد شنو؟ يمشي على فقه العجائز. اكو توازن لو ماكو توازن؟ انت احنا مطلوب، مطلوب علماء بالفيزياء، مطلوب علماء بالكيمياء، جيد، مطلوب علماء بالطب وبالهندسة وبالتعليم وبالزراعة وكل المجالات اللي يحتاجها الانسان مطلوبة، بس وياها لابد انه اكو شنو؟ اكو دين، لانه هذا الدين هو اللي يخلي المسار صحيح، هو اللي يخلي المسار إلهي رحماني يبقى في خدمة الإنسان. أما إذا ماكو وياها دين لا، تحول نص شياطين، هي مشكلة. قال والملاحظ، هنا ينتقل المصنف إلى بيان الدافع الثالث من الدوافع التي تدفع الإنسان نحو البحث عن الدين ومعرفة الدين، وهذا الدافع هو اللي قلنا الدافع الفطري. الدافع الفطري الأول هو حب الاستطلاع، والدافع الثاني هو الشعور الديني، الشعور الديني. فمثل ما قلنا أنه علماء النفس أثبتوا في بحوث من النفسية أن قضية شعور الإنسان بوجود خالق وبوجود ما وراء طبيعة وأن حياته تستمر ما بعد الموت، هذا الأمر هذا غريزي موجود في داخل الإنسان، هذا ما يكتسبه، هذا الأمر فطري غريزي. من الدلائل أو الشواهد على أنه هذا الأمر غريزي أنه الأبحاث التاريخية ما تنقل لنا تاريخ أمة من الأمم إلا وتنقل لنا وياها شنو؟ معتقداتهم الدينية. أكو أمة من الأمم خلت من الاعتقادات الدينية، سواء كانت أمة متطورة أو أمة بدائية، ما تخلو، وهذا التاريخ أمامنا. كل التاريخ البشرية موجودة فيها الاعتقادات، قد يكون اعتقادات صحيحة وقد تكون اعتقادات غير صحيحة، يعبد الأوثان، يعبد غيرها، كذا، يؤمن بالكواكب، ولكن أنه عنده شعور ديني. هذا من راح يعبد الأصنام ليش عبد؟ لأنه عنده شعور ديني أنه هذا الكون لابد له من خالق، وأنه لابد من أكو شنو هذا الخالق له تأثير في هذا الكون، وأن حياة الإنسان لا تنتهي بهذه الحياة المادية، ولهذا يقدمون قرابين ويقدمون كذا. إذن الشعور الديني موجود. زين، الأمور أكو رواية وآية أيضا في القرآن مفادها أنه الإنسان في حالة الضنك الشديد، في حالة الشدة الشديدة، مهما يكون عاتيا، أكو أكثر من عتو من فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، ماكو. وقت اللي أطبق علي البحر ايش قال؟ آمنت برب موسى. ليش؟ رجع للفطرة مالته. بعض الطغاة قتلوا قتلوا وخلص حياته كلها منكر لوجود الله، زين، إلى أن في لحظة الاحتضار قال لهم اعطوني الانجيل اخليه على صدري. تخلصت عمرك كلها تقاتل الانجيل وتقاتل القران وتقاتل التوراه، ترفض كل الاديان، بس وقت الاحتضار قال لهم اعطوني الانجيل. اذا شنو هذا؟ الفطره موجوده، الشعور الديني موجود. هنا شخص يسال الامام الصادق عليه السلام انه يقول له انه كيف هذا المضمون، مضمون الروايه، انه شلون اعرف الله؟ قال له انت ركبت البحر؟ قال له بالي. قال له هم انت يعني البحر هاج بيكم وكذا وكادت السفينة ان تغرق؟ قال له بالي. قال له وبعد ان قطعت بك الاسباب جميعا، اسباب النجاة، تعلق قلبك بشيء تظن انه ينقذك، يتمكن من انقاذك؟ قال له بالي. قال له هو هذا الله. اذا هذا الانسان بدون ما يتعلم، بدون ما يتعلم، وقت الضيق والشدة يرجع لفطرته. فإذا بالفطرة مالت الإنسان موجود الشعور الديني، ولهذا كل إنسان مهما يكون مكابر، مهما يكون كذا، بس وقت حسب الشدة، كل ما تشتد أكثر كل ما يرجع إلى فطرته، لأنه هاي الفطرة مو دائما فطرة شنو تكون واضحة ونقية، مرات الأتربة هواية شنو تتراكم عليها بحيث تخفيها. وإلى هذا الشعور الديني يشير الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطر الناس عليها، أقم وجهك للدين. هو هذا الدين شنو؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا القرآن يشير إلى أنه هذا الشعور الديني فعلا موجود في خلقة وجبلة كل البشر، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا هذا الشعور الديني، ما دام هذا الشعور الديني موجود عند الإنسان، فهو يشعر أن هناك خالق، ويشعر أن هناك ما وراء طبيعة، هذا الشعور راح يدفعه لأن يبحث في المسائل الدينية لولا؟ بل يكون هذا دافع من الدوافع التي تدفع الإنسان للبحث عن الدين الحق. قال: والملاحظ أن بعض علماء النفس والمحللين النفسيين يعتقد بأن لعبادة الله والتدين في واقعه دافعا فطريا مستقلا يعبر عن مصدره بالشعور الديني، ويعتبره بعدا رابعا للروح الإنسانية، بالإضافة إلى حب الاستطلاع والشعور بالخير والشعور بالجمال. فهذه الإدراكات الأربعة وهذه الأمور الأربعة هي مركوزة في خلقة الإنسان وفطرته. إن هؤلاء اللي هم شنو؟ العلماء النفس، واستنادا لشواهد التاريخ وعلماء الآثار والمخلفات القديمة، يرون بأن التدين وعبادة الله ظاهرة ثابتة بشكل من الأشكال في كل الأجيال البشرية على امتداد التاريخ. وهذا الثبات والشمول لهذه الظاهرة دليل على فطريتها، ما دام أنه هاي موجودة في جميع البشر، يعني مرة احنا نلقى فالظاهرة من الظواهر موجودة في قسم من البشر لفترة محدودة، نقول من الممكن انه هاي شنو صارت الظاهرة بسبب المحاكاة، واحد يقلد الثاني وكذا صارت. بس من القانة فرد قضية موجودة في جميع البشر وفي جميع الأزمان، إذن هاي لابد ان تكون القضية شنو؟ قضية فطرية. يعني هسه قضية الجوع، نقدر انه نقول انه جوع واحد يتعلم من الثاني شلون يجوع؟ لا، قولها قضية فطرية. ليش؟ لأنه الجوع موجود في جميع البشر وفي جميع الأزمان. الحب، حب الوالدين لأبنائهم، هذا قضية بالتعلم؟ لا، مو بالتعلم. ليش مو بالتعلم؟ لأنه لو بالتعلم والتقليد والاكتساب كانت موجودة في جهة دون جهة أخرى، ولكن احنا نلقى الناس على مختلف طبقاته، مختلف مستوياته، على امتداد التاريخ دائما الآباء يحبون أبنائهم ويضحون عليهم. ها فإذا هذا دليل على شنو؟ دليل على أنه هذا الأمر شنو؟ مكتسب متعلم فطري، لأنه لو كان مكتسب المفروض اللي يتعلمه يسووا، أما اللي ما تعلمه ما يسووا، بينما احنا نشوفه شنو موجود. فمن نجي نلقى هذا الشعور الديني موجود عند جميع الشعوب وفي مختلف المراحل التاريخ، إذا نعرف أنه قضية الشعور الديني قضية تعلم تقاليد لولا يعني في الكلور وتعلمه لولا هذا مركوز في فطرتهم، أكيد هذا مركوز في فطرتهم. فقال ولا تعني شمولية الدوافع الدافع الفطري ووجوده حيا يقظا دائما في جميع الأفراد بحيث يدفع الإنسان شعوريا لأهدافه المنشودة، بل من الممكن أن يكمن ويختفي في أعماق الفرد. لأن هاي الفطرة مرة إنسان هواي شنو يخلى عليها غبار بحيث تندثر، فقلنا هذا حب الخير من الفطرة مو، ولكن مرة الإنسان يبدي شنو يمارس ممارسات قاسية 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 إلى أن هو يقتل هاي الفطرة مالته، وأكو واحد شنو ينميها ينمي الفطرة مو. يقول في قلب الإنسان نكتتان، نكتة سوداء ونكتة بيضاء، فمرة البيضاء تطغي على السوداء فيكون الإنسان خير كل خير وجود رحماني، ومرة النكتة السوداء تطغي على النكتة البيضاء فيصير وجوده شنو شيطان. فإذن هذا موجود، الفطرة ممكن أن تنمى، فهي الفطرة موجودة، فطرة الخير موجودة، فطرة الشعور الديني موجودة، بس وقت اللي تجي النوبة التربية تأثر، المحيط يأثر، بس وقت الشدة تطلع لو ما تطلع تطلع الفطرة مثلا. قال بل من الممكن أن يكمن ويختفي في أعماق الفرد نتيجة لعوامل محيطية وتربوية غير سليمة، أو أنه ينحرف عن مساره الصحيح كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والميول، حيث تتعرض للكمون والاختفاء والانحراف قليلا أو كثيرا. وعلى ضوء هذا الرأي فإن للبحث عن الدين دافعه الفطري المستقل لا نحتاج لإثبات ضرورته إلى دليل أو برهان. بعد النوبة إذا هذا الدافع للبحث عن الدين من الدوافع الفطرية، فهذه الأمور الثلاثة كلها فطرية، فالإنسان بفطرته هو محب للخير، بفطرته محب للاستطلاع، بفطرته شنو يشعر بالشعور الديني. بعد ما تحتاج أنه تجيب برهان علما لإثبات أنه الإنسان يجب عليه أن يبحث عن الدين وعن وجود الخالق وعن الأمور الدينية. قال ويمكن دعم هذا الرأي بشواهد وأدلة من الآيات والروايات المتعلقة بفطرية الدين، مثل هاي الآية اللي قرأناها، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولكن بما أن تأثير هذا الميل الفطري ليس شعوريا، هذا أمور فطرية بدون شعور، فيمكن لأحد أن ينكر وجود مثل هذا الدافع في نفسه عند الجدال، ولذلك لا نعتمد على هذا الرأي ونبحث عن أهمية البحث في الدين من خلال الدليل العقلي. إذن يقول نحتاج إلى دليل عقلي، لأنه البعض قد ينكر مكابرة ينكر هذا الشعور، فنقول له إذن وجوب البحث عن الدين نأتي لك بدليل عقلي، هذا الدليل العقلي يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.